بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد من الله تعالى علينا بأعظم نعمة وبأعظم منة حين أنزل إلينا كتابه تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليخاطب خلقا لا يساوي ذرة في ملكه بأعظم بيان تستقيم به دنياهم وتنصلح به أخراهم. هذه المنة العظمى التي نص القرآن الكريم على أنها مصدر فرح، بل مصدر الفرح التي تستحق أن يفرح بها كل مسلم. فقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبين لنا فهمه لهذا النص حين يبعث يوما خادمة ليحصي له إبل الغنيمة، فيعجز الغلام عن عدها فيأتي فيقول: يا أمير المؤمنين، لم أقوى على عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته. فإذا بعمر يداعبه بدرته على ظهره ويقول: ويحك، هذا الذي رأيته مما يجمع خلقه، أما فضل الله ورحمته ففي وحيه الذي أنزله. ثم تلا عليه هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلا نعمة في الوجود أعظم على العباد من نعمة وحي رب العباد حين أنزل للعباد خلق كتابه وبين لهم منهجه. فنحن كبشر لا بد أن نعلم أننا خلقنا في الدنيا ونحن نجهلها، وخرجنا إليها ولا علم لنا بها. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وعمرنا في الدنيا محدود، والجزء المخصص من أعمالنا للتحصيل في غاية العجز وفي غاية الضعف وفي غاية القلة الوقتية. فأعمارنا في الدنيا محدودة، والوقت المخصص منها لتحصيل العلوم محدود، ومتوسط عمر هذه الأمة ما بين 60 و70، ربعها طفل لا تكليف فيه 15 عام، والباقي من عمره 45 عاما، ثلثها نوم بلا تكليف. كم بقي من عمر الإنسان؟ 30 عاما. كم منها لطعامه، وكم منها لشرابه، وكم منها لأهله، وكم منها لكسبه، وكم منها لتعليمه، وكم منها لتحصيله، وكم منها لإخوانه، وكم منها لأرحامه، وكم منها للبحث في معرفة حقيقة نفسه وأصله ومصيره ومآله. مهما بلغ هذا الوقت فهو محدود، ولو أن الأمر ترك لعقولنا وحدها لهلكنا، ولكن الله عز وجل من علينا فاختصر علينا هذا الطريق حين بين لنا في قرآنه أننا في هذه الأعمار المحدودة مهما حصلنا من علم ومهما جمعنا معارف فلن تزيد علومنا عن بعض ظواهر الدنيا. لأن ملكاتنا عاجزة وإمكانياتنا قاصرة، فلا نرى إلا ما تراه العين، والعين لها مدى محدد، ولا ندرك إلا ما سمعته الأذن، والأذن لها وقت مسافة محددة. والملك لا يقاس بالكيلومترات ولا يقاس بمدى سمع الإنسان أو بصره، إنما هذا الملك الرهيب الرحيم لا يعلم علمه ولا يعلم أسراره إلا عالم الغيب وحده. ولذا بين لنا تعالى أن علومنا كبشر لن تتجاوز الظاهر، فقال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا التبعيض، أي بعض ظواهر الحياة الدنيا، فهذا مبلغ علمنا كبشر. بل ضرب الله لنا الأمثلة في القرآن ليبرهن لنا على ذلك، من ذلك قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكم بلغ علم ابن آدم عن الإنسان نفسه منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا، مبلغ علمنا ما تجاوز الجوارح الظاهرة، بل لازلنا للآن نستكشف في هذه الجوارح، ما زالت بالنسبة لنا غيب وأسرار، ما زلنا نستكشف في أسرار المعدة، في أسرار البنكرياس، في أسرار المخ، مع أنه مادة ملموسة. ومبلغ علم البشرية حتى عصرنا هذا الذي نسميه عصر العلم ما تجاوز 3% من العلوم المتعلقة بالمخ. فأين علم الإنسان في الماديات الملموسة؟ أقول في الماديات الملموسة، فكيف وهذه الماديات ما تحركت إلا بأسرار ربانية؟ فالإنسان ما تحرك كله إلا بلطيفة فيه تسمى الروح. ما هي الروح؟ هل للبشرية علم بالروح؟ يقول تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا ندرك اكتشافنا للجديد للآن في مادية الإنسان خير دليل على جهلنا. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فإن كنا نجهل هذه المادة ونجهل ما وراءها من أسرار، فكيف نتعامل مع ملك خرجنا إليه ونحن نجهله؟ الإنسان منا لا يستطيع أن يتعامل مع جهاز مبسط يصنعه الإنسان كالكمبيوتر أو غيره بدون دليل من عند صانعه، ولو حاول استعماله بلا دليل لأفسده وما أصلحه. فإن كنا نفسد الأجهزة إن تعاملنا معها بلا دليل أو كتالوج من عند صانعها، فكيف نتصور أن نتعامل مع ملك كله أسرار بدون دليل من عند مالك هذا الملك وخالقه؟ ولو حاولنا التعامل معه لأفسدنا وما أصلحنا. وكما قال تعالى عن حال فئات من الناس، هذا حالهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فكل تعامل مع كون الله بدون دليل من عند الله إفساد في ملك الله. وهذا الدليل الذي أنزله العلي القدير يقول عنه تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إذن لا بد لنا لعمار هذا الملك، وما خلقنا إلا لعماره، كما قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم تطلبون العمار لها. هذا العمار لا يتأتى إلا من خلال وحي الله ودليله الذي أنزله، وكل محاولة للإصلاح بدون هذا الدليل إفساد لا محالة، وإن ظن فاعلوا ذلك العمل أنهم مسلمون. هذا الدليل بين لنا فيه تعالى كل ما يتعلق بأنواع التعامل مع هذا الملك كله. فنحن لسنا وحدنا في الملك، بل نحن خلق من خلق، وزوج من أزواج، وأمة من أمم. قال تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. فنحن خلق من أضعف الخلائق. وفي ذلك يقول تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. هذا المخلوق الضعيف بدون بيان الله سيهلك. وفي ذلك يقول تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يخفف عنا ببيانه، بأحكامه، بأوامره، بوحيه الذي أنزله، بدينه الذي فصله. لابد أن نعلم هذا. بل بين تعالى أن كل هذه الخلائق التي تتحرك حولنا لها قوانين رب العباد قننها، بل لها أفلاك رب العباد فيها سيرها. وفي ذلك يقول تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ويقول تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وضرب لنا مثالين على زوجين، فقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فكل الأزواج، كل زوج منها له فلك فيه يسبح. الإنسان زوج من هذه الأزواج له فلك. هذا الفلك كيف يدركه؟ كيف يدركه؟ بالعقل وحده لن يستطيع، بإمكانياته العاجزة وحدها لن يستطيع. وإنما هذا الفلك رسم بين مليارات الأفلاك التي تحركت فيها الخلائق. فكل ذرة لها فلك، وكل مجرة لها فلك. ما رأينا فلكا تداخل في فلك، ما رأينا مجرة تداخلت في مجرة، ما رأينا إلكترون يسبح حول نواة في ذرة تداخل مع إلكترون يسبح حول نواة أخرى في ذرة أخرى. كذلك ابن آدم مخلوق له فلكه الذي حدده رب العباد ورسمه. هذا الفلك إن حدنا عنه أفسدنا أفلاك ملكوتات ومخلوقات أخرى، وإن استقمنا عليه استقامت الخلائق كلها من حولنا لنا. هذا النظام الرباني الدقيق رب العباد قد بينه في القرآن الكريم، وبين أن حولنا أمم لها قوانين ولها آجال ولها أعمار. فقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرقنا في الكتاب من شيء. فبين تعالى حقيقة الكون كله من خلال هذا الكتاب. كل ما يحتاج ابن آدم إليه من تاريخ، من جغرافيا، من علوم دنيوية، من علوم شرعية، من علوم أخروية، مما كان ومما سيكون ومما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كل ذلك تكفل القرآن الكريم بتفصيله. فليس هناك كتاب أجمع لكل ما يحتاجه الإنسان من هذا الكتاب، بل هذا الكتاب أوجد فيه تعالى من المعلومات ومن العلوم ما يغني ابن آدم ويكفيه عن أن يبحث عن غيره. فكل مجال يحتاج فيه لبحث القرآن وجهه وحدد له مجالات بحث. وفي ذلك يقول تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. ويقول تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فإن لم يكن في كتاب الله ما يكفي فأي شيء بعد ذلك يكفي. لابد أن نعلم أن هذا الكتاب حدد لنا كل ما نحتاج إليه، بل حدد لنا الفلك الدقيق ومعالم الطريق. أقول ومعالم الطريق دقيقها وجليلها، بل إن الله تحدى البشرية أن يكون لديها القدرة في أن ترسم لنا معالم الطريق، بل أن تبلغنا أول هذا الطريق. وفي هذا يقول تعالى: قل هل من شركائكم، جميع قوى الأرض، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي إلى أول طريق الحق. فإلى غائية تقول: جئت من البيت إلى المسجد، إذا وصلت الباب ولم تدخل، فإن أردت الدخول قلت: جئت من البيت للمسجد. رب العباد تحدانا بإلى الغائية. قل هل من شركائكم، جميع قوى الأرض، من وضعوا النظم الرأسمالية، ومن وضع النظم الاشتراكية، ومن وضع النظم العلمانية، ومن وضع النظم الفرعونية، ومن وضع النظم على مر التاريخ كله، اجمعوهم واسألوهم هل بإمكانهم أن يحددوا لنا معالم هذا الفلك الذي إذا سرنا فيه لم نؤذ من مخلوقات الله مخلوق؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ فلما أغنى لسان حال الناس عن لسان مقالهم بعجزهم عن الجواب عن سؤال ربهم تكفل الله بالإجابة عن ذاته فقال قل الله يهدي للحق، للحق يبلغكم آخر الطريق، للحق. ثم قال بعدها أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، أي لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هداه الله، فما لكم كيف تحكمون. ثم بين مبلغ علم الناس فقال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فقد نرى شيئا أنه غاية العلم وغاية الدقة ولكن حقيقته أنه ظن، ظن. كلنا نرى الجبال على أي نحو نرى، جامدة ثابتة شامخة، هذا العلم عندنا يقين، لكن هل هذه حقيقته؟ لا، هذا في علم الله ظن. ولذا يقول تعالى وترى الجبال تحسبها وحسب وخال وظن، كلها أفعال تتعلق بالظن، تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. من منا رأى الجبال تمر؟ من رحمة الله علينا أن قصر أبصارنا فلا نرى الجبال وهي تمر مع الأرض، ولو تخيل الإنسان منا أنه واقف على ترس مهما عظم الترس إن رأى أطرافه ودار الترس من تحته ستدور بدورانه رأسه، لا يقوى على التحمل ولا على الثبات على ظهره. الأرض تدور وكلنا نقر أنها تدور، لا نزاع عندنا في ذلك، ومع دورانها هل رأيناها تدور بأعيننا؟ لو رآها من كان قائما عليها لدارت بدورانها رأسه، ولما استطاع الحياة عليها لحظة، لكن من رحمة الله علينا أن قصر أبصارنا حتى لا نرى إلا الحد الذي عنده نستطيع أن نستقر على هذه الأرض، كما قال تعالى هو الذي جعل الأرض فراشا، وفي الآية الأخرى والله جعل لكم الأرض بساطة، وفي الآية الثالثة قرارا. فبعجزنا مع دوران الأرض كيف نستقر عليها بدون تقدير الله لنا في حدود حركاتنا وسكناتنا بل وفي طاقاتنا؟ لابد أن نعلم هذا. فمن رحمة الله علينا أن حدد لنا كل ذلك، بل فصل لنا كل ذلك، بل بين لنا معالم الطريق كله، فأنزل هذا الكتاب الذي جعله لا أقول معجزة بل معجزات، أقول بل معجزات، فكل حرف فيه في بابه معجزة، وكل لفظ فيه في بابه معجزة، وكل عبارة فيه في بابها معجزة، وكل سورة فيه في بابها معجزة، سواء كان ذلك الأمر في تنظيمها أو في ترتيبها أو في معانيها أو في مقاصدها أو في إحكامها أو في إتقانها، فأبواب الإعجاز في القرآن لا تكاد عقول الخلق تحصيها، أقول لا تكاد عقول الخلق تحصيها. وعلى سبيل المثال للحصر نعرض على عجالة بعض هذه الجوانب باختصار شديد. لو دققنا النظر في حروف القرآن على سبيل المثال للحصر، الحروف هذا كلام من كلام العرب، وحروفه حروف عربية، ونحن من ناطق العربي، ورب العباد تحدانا به، وهذا سر إعجازه، تحدانا أن نأتي بمثله وأن نجمع ما أوتينا من قوة، بل نجمع من استطعنا من الإنس والجن معا. فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تناصروا جميعا واجتمعوا جميعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن محال محال، رب العباد تحدانا، ونحن بشر وبإمكاننا أن نجتمع، فهل نستطيع حتى قرن هذا العشرين منذ 14 قرن من الزمن القرآن يتحدى بهذه الآية؟ هل نستطيع للآن ونحن في القرن العشرين وقد أدخلنا اللغة العربية في الكمبيوتر، هل نستطيع نحن والكمبيوتر ودول العالم مجتمعة وطاقات البشرية مجتمعة أن نأتي مثل هذا القرآن؟ التحدي قائم. بل رب العباد لما عجز الأنام نزل بالتحدي معهم، قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين. 10 سور فقط، 10 سور أقل من عشر القرآن. فلما عجزوا نزل بالتحدي إلى أدنى حد يتحدى به، قال فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين. وفي الآية الأخرى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم ختم الآية بقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يقول الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى ولن إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التأبيد، لن تفعلوا أي للأبد لن تفعلوا ولن تستطيع أن تأتوا بسورة مثله بسورة واحدة. فأقل قدر في القرآن سورة، تحدنا بسورة. فهل في مقدورنا في القرن العشرين أن نأتي بسورة 3 آيات كالعصر أو الإخلاص أو غيرها من السور الصغيرة القصيرة؟ 3 آيات. ومع هذا وقفت البشرية عاجزة على مدى 14 قرن من الزمن. ما سر عجزها؟ وجوه الإعجاز في القرآن التي تحير الناس. ظنوا أن إعجاز القرآن في تحديه للعرب. العربية لغة واسعة وبحرها واسع، وكما قال الشاعر عنها أن البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته. اللغة العربية واسعة، ومع اتساعها لها علوم شتى، علم النحو، علم الصرف، علم البديع، علم البلاغ، علم البيان، علم المعاني، علم الألفاظ. ما من علم من علوم العربية إلا والقرآن تحدى فيه أهله. لا أقول علم واحد، علوم، علوم لهجات العرب، لهجات العرب. العرب لم يدركوا فيما بينهم لهجاتهم، أقول لم يدركوا فيما بينهم لهجاتهم، فكان العربي يحدث العربية باللفظ الواحد، ولكل قبيلة استعمال لنفس اللفظ يختلف عن استعمال القبيلة الأخرى، فلا يفهم العربي لهجة العربي، لا يفهم العربي لهجة العربي، لا يفهم القرشي لهجة الهذيلي، لا يفهم القرشي لهجة الكوفي في بعض الكلمات، في بعض الكلمات. فالكلمة لها عدة استعمالات عند العرب، واللفظ واحد، واللفظ عربي أصيل. القرآن الكريم حدث جميع العرب بلغة يفهمها جميع العرب، وهذا من إعجازه العجيب. استعمل الكلمات التي لها أكثر من استعمال عند العرب في كل موضع باستعمال استعمله العرب، حتى يفهم الحجازي استعمال الكوفي ويفهم الكوفي استعمال الحجازي. على سبيل المثال الحصر، لما يقول تعالى كلمة عتي، اللفظ عربي أصيل، ينطق عتي وينطق عتي. قريش تقول فلان عتي إذا بلغ به العناد والجدال حد الكفر، وهذيل تقول فلان عتي أو عتي إذا بلغ من العمر أرذله حتى تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه. اللفظ واحد والاستعمال مختلف. لو أن الهذيلي قال للقرشي أنت عتي لعدها سباب، ولو أن القرشي أو الحجازي قال للهذيلي أنت عتي لعدها مدح، إن كان قد بلغ من العمر هذه المرحلة. واللفظ واحد. القرآن الكريم استعمل اللفظين في سورة واحدة، في سورة مريم، مرة بلهجة قريش الحجاز ومرة بلهجة الهذيل. يقول تعالى في الموطن الأول على لسان النبي زكريا وقد بلغت من الكبر عتي، وفي الموضع الثاني يقول تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أيهم أشد على الرحمن عتيا. فهل يستقيم اللفظ هذا باستعمال لهجة واحدة في الموضعين؟ استحالة. لو أجرينا الاستعمال الأول على لهجة الحجاز وهي الأصل في القرآن بل أصل اللهجات لطعنا في نبوة نبي الله زكريا. يقول: قد بلغت من الكبر عتية، أي العناد الذي أبلغني الكفر. هذه مصيبة، هذا نبي معصوم، كيف أكفر وكيف أصل به العناد لهذا الحد؟ سيختل المعنى لمحال. ولو أجرينا الموضع الثاني على استعماله زيل لضيعنا المسلمين. ثم لننزعن من كل شيعة الأيوم أشد على الرحمن عتية، على استعماله زيل يبقى كل من بلغ من العمر أرذله حتى تساقط لحمه والتصق جلده على عظمه سيساق إلى نار جهنم. لن يتمنى أحد الكبر والحياة. لكن القرآن يستعمل الموضع الأول باستعمال هذيل: وقد بلغت من الكبر عتية، أي الحد الذي تساقط فيه لحمي والتصق جلدي بعظمي. ويستعمل في الموضع الثاني استعمال الحجاز حتى يعلم الحجازي لهجة هذيل ويعلم الهذيلي لهجة قريش. من الذي علم محمدا جميع لهجات العرب والعرب فيما بينهم لم يتعلموا لهجاته؟ لابد أن نعلم هذا الكلام ليس بكلام بشر. ما اجتمع العرب على لغة إلا القرآن. لهجة القرآن جمعت العرب على كلمة واحدة وعلى معنى واحد، وعرفت العربية كيف يخاطب العربي. والبعد عن القرآن قد يوقع الناس في حرج شديد. هذا خالد بن الوليد في إحدى الغزوات يوصي قبيلة من المسلمين حديثة عهد بإسلام، يوصيهم بالأسرة فيقول: أدفئوا أسراكم، يعني أنقوم عليهم بما يدفع القر والبرد عنهم من توفير غطاء وتوفير كساء وتوفير أدوات الدفء من نار وغيره. لكن القوم يستعملون لفظة الإدفاء في معنى بعيد. فإن قال أحدهم لأخيه: أدفئ أخيك، يعني أجهز عليه. ففهموا من أدفئ أسراكم أجهزوا عليهم فقتلوا الأسرى. فغضب النبي غضبا شديدا وقال: أيها الناس، حدثوا الناس بما يعرفونه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قتلوهم، قتلهم الله. إذن نعي القرآن، لولا استعمال القرآن لهجات العرب لهلك العرب فيما بينهم. لابد أن ندرك القرآن كتاب نزل بلغة العرب، لكنه جمع كل ما يتعلق بلغة العرب وما يحتاجه العرب في غضون هذه الآيات التي نزلت. جاء هذا القرآن ليعجز الناس، لا أقول في باب بل في أبواب شتى، في أبواب شتى قرآن يتحدى. حتى إن العرب أنفسهم بعض الألفاظ غابت عليهم، بعض الألفاظ العربية غابت عن العرب. هؤلاء أهل الحجاز وهم من أبلغ الناس في العربية ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض كلمات ورد في القرآن. قال: يا محمد، تزعم أن القرآن كله عربي؟ قال: نعم. قالوا: فكيف وقد جاءت فيه ألفاظ غير العربي؟ قال: أي ألفاظ هي؟ قالوا: العرب تقول أسد وسبع وضرغام وأسامة والليث وغضنفر وأبو الحارث على الأسد، وأنت تقول في القرآن كلمة ما سمعناها من العرب تقول قسورة. العرب تقول تهزأ وأنت في القرآن تقول تستهزئ. العرب تقول كبير وأنت في القرآن تقول كبار. العرب تقول عجيب وأنت في القرآن تقول عجاب. أربع كلمات اعترضوا عليه، وهم يحدثون النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يأذن الله تعالى بدخول قح من أقحاح العرب، أعراب هرم كبير سن. وكان العرب إذا اختلفوا في لفظة ذهبوا لأقحاح العرب يستفتوهم فيها لعله سمعها، فأبى الله إلا أن يسوق لهم الحكم. فلما رآه النبي تبسم رب العباد بعث لنا الحكم. فظن هذا الأعرابي حين تبسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسخر منه، فوجه للنبي حديثا دونا عن سائر الجلوس، قال: أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب، لأني رجل كبار، إن هذا لشيء عجيب. فما نطقه؟ لابد أن ندرك إذا كان العرب قد تعسروا في بعض المواضيع في العربية، فكيف يتصور أن القرآن يتحدهم في لغتهم وهم أهلها، من كان ينظمون الشعر بالسليقة؟ حتى وقف رجل من أشعار القوم يتحداهم. لما أعمل الفكرة في النصوص لم يملك إلا هذا الوليد بن المغيرة، فواجه قريشا قال: هل جربتم على محمد كذبا قط؟ قالوا: لا. هل جربتم عليه كهنة قط؟ قالوا: لا. قال: وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني، لقد سمعت منه اليوم عجبا، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. هذه شهادة مشرك في حق القرآن الكريم، لا يعلو ولا يعلى عليه، أعلاه مثمر وأسفله مغدق، معاني لا حد لها. فكيف يتصور أن هذا الكلام بإمكان الأنام أن يأتوا بشيء من مثله؟ إخواني، لابد أن نعلم أن هذا الكلام كلام الله عز وجل ليس بكلامنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم كفضل الله تعالى على أدناكم، فأين أدنانا من رب الأنام؟ هذا هو الفارق بين كلام الله وكلامنا. لكن تعالوا لنأتي للعمل وللتنفيذ بالفعل لنرى جوانب من وجوه الإعجاز. قلت في بداية حديثي إن القرآن تحدى حتى في الحروف، أقول في ترتيب الحروف وفي معاني الحروف إعجاز، في ترتيبها. على سبيل المثال للحصر، يقول تعالى حين يصف لنا سوق العباد إلى المصائر، فيصف أهل الجنان وأهل النيران، فيقول عند أهل النار: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها قال فتحت أبوابها من غير باب. وفي المقابل عند أهل الجنان قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فلما وضع الواو عند أهل الجنان وحذفها عند أهل النار؟ لابد أن نتدبر. هذا على سبيل المثال الحصر. لما يقول تعالى في قصة ذي القرنين: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، لما قال في الأولى استطاعوا وقال في الثانية استطاعوا؟ ونفس التأويل في نفس السورة، نبي الله موسى مع الخضر، قبل أن يخبره الخبر قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما أنبأ قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فهل تستطع هي تستطع؟ على سبيل المثال آخر، لما يقول تعالى مخاطبا آدم وحواء: فلا يخرجنكما، خطاب المثنى، من الجنة فتشقى. لما أفرد الخطاب بآدم ولم يقل فتشقيا مع الخطاب من البداية المثنى؟ أنا يعني أضرب أمثلة وإلا القرآن مليء، وحتى يعني لا يشعر السامع بلبس سأوضح هذه المواطن فقط، وإلا فالقرآن لو استعرضناه لوجدنا فيه العجب العجاب في ترتيب حروفه. ما من حرف فيه وضع لا حاجة به أو لا حاجة لنا. ولذا كره كثير من أهل العلم أن نسمي حرفا في القرآن حرفا زائدا. لا يسمى حرف في القرآن زائد، فليس في كلام الله زيادة ولا نقصان، وإنما يسمى حرف مزيد، زيد لمزيد معنى. وسنوضح من خلال هذه الأمثلة الثلاثة التي ضربتها الآن على وجهنا كيف أن كل حرف وضع لحاجة ماسة إليه. المثال الأول سوق الناس للمصائر، لما وصف حال أهل النار المعذب يوم القيامة لابد أن يباغت، ومن أعظم العذاب أن يأتي العذاب بغتة، العذاب الذي يتهيأ الإنسان له نفسيا يهون عليه، أما إذا جاءه فجأة فهو أشد وقعا على صدره. العذاب يصف الله عز وجل حال أهل النيران حين يخرج من الموقف من عرصات يوم القيامة بعد طول الوقوف في يوم عصيب دنت فيه الشمس من الرؤوس كما جاء في الحديث على مسافة ميل، قال أهل العلم منهم من قال ميل مكاني يعني 1600 متر، ومنهم من قال ميل المكحلة المرود، وقال الإمام القرطبي لعل المسافة تتفاوت فوق رؤوس الناس بين هاتين المسافتين، فمنهم من يعلو من تعلو الشمس رأسه بقدر مرود المكحلة، ومنهم من تعلو الشمس رأسه بقدر يعني 1600 متر، والناس يتفاوتون بين هاتين المسافتين. في هذا الموقف العصيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على صعيد واحد تدنو الشمس من رؤوسهم، فيتصبب الناس عرقا، منهم من يغطي العرق كعبيه، ومنهم من يغطي العرق ركبتيه، ومنهم من يغطي العرق منتصفه، ومنهم من يلجمه العرق، ويتمنى الناس آنذاك أن يصرفوا ولو إلى جهنم من هول ذلك الموقف. هذا الموقف العصيب تأتي الملائكة لتأخذ الناس فتسوقها، فيأتي ملائكة العذاب ومعهم مقامع، هذه المقامع تختلف باختلاف معاصي الخلائق، فأعظم المقامع لأكثر الناس عصيان، وكلما قلت المعاصي خفضت أحجام هذه المقامع، فيأخذون الناس بالضرب كما قال تعالى عنهم يضربون وجوههم وأدبارهم، من شدة الضرب الرجل لا يملك إلا أن يتفادى الضرب على وجهه فينقلب على عقبه، ترفع رجلاه ويسير على وجهه. وفي ذلك يقول تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، شر مكان على وجوههم. الصحابة عجبوا قال رسول الله كيف يسيرون على وجوههم، قال يسيرهم من سيرهم في الدنيا على أقدامهم. تخيلوا هذا المشهد، إنسان يخرج بالمقامع يساق من أرض المحشر بالضرب فيجري من شدة الضرب على وجهه، أسرع القوم أكثرهم كفرا، ثم يتأتى الأدنى في الأدنى، فأقرب الكفار المعذبين للملائكة أقلهم ذنوب أو أقلهم كفر، وأبعدهم أشدهم كفر، حتى يضيقوا ذرعا بالضرب ومع سرعة الجري يصلوا لمكان مغلق موسد، فيظن أنهم من الضرب هالكون لا محالة، كما قال أصحاب موسى عليه السلام حين حاصرهم فرعون فصار البحر من أمامهم وفرعون من ورائهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أسقط في أيدي إنا لمدركون، الكفار في هذه اللحظة يقولوا إنا لمدركون، انتهينا من التعذيب، فلا يبقى لهم أمل إلا أن ينفتح هذا الجدار بعد أن يلتصقوا به من شدة التعذيب والخوف، وأكثر الناس أمل في التصاقه في انفتاحه ألصقهم به وأقربهم إليه، فإذا انقطع منهم كل أمل ولم يبق لهم إلا أمل واحد أن يفتح له هذا الجدار، إذا به يفتح وإذا بها نار جهنم. ولذا قال حتى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، إلى ولم يقل لجهنم، إلى الغائي، حتى إذا جاءوها التصقوا فتحت أبوابها فلا تفتح إلا بعد أن لا يبقى لهم أمل في النجاة إلا بانفتاحها، فإذا بها تنفتح فالناس يتحولون لثلاثة فرق. الذين التصقوا بها يهوون على أمهات رؤوس في قاعها، كما قال عنهم تعالى فأمه هاوية. قال أهل التفسير يهوي فيها على أم رأسه، وعلى القول الثاني تحتضنه النار كما تحتضن الأم جنينها حتى تنزل به إلى قاعها. الفريق الثاني يظن أن النجاة في الفرار إلى الملائكة فيهمون بالفرار، لكن النار أسرع منهم تبرز من مكانها فتسلبهم إليها، كما قال عنهم تعالى وبرزت الجحيم للغاوين. الفريق الثالث هم الأقرب الملائكة، يلتصقون بالملائكة لأنهم يروا في النار عذابا أشد من تعذيب الملائكة، لكن أن لهم بالفرار في يوم يقول فيه تعالى عن حالهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يأخذونهم من نواصيهم وأقدامهم وفي النار يلقونهم. إذن حذف الواو هنا نكاية وعذاب بالكفار بخلاف المتقين. المتقون صنفان، مقربون وأبرار. المقربون لا يعذبوا في أرض محشر تعذيب الأبرار، بل يساق للجنان يخف الحساب، بل قد ينعدم الحساب عندهم، فمنهم من يدخل الجنة بلا حساب بلا وقوف ولا مساءلة. هؤلاء لا أقول يساقوا للجنان، بل تساق لهم الجنان، كما قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الفريق الثاني من المتقين يظن مع طول الحساب والمساءلة أنهم هالكون لا محالة، وإذا بالملائكة في هذا الموقف العصيب بعد أن تصببوا عرقا يأتونهم لينادونهم سلام عليكم ادخلوا الجنة. كم فرحتهم حين يخرجوا من هذا الموقف، كم سعادتهم بلقاء الملائكة. ومع هذه السعادة ما هي إلا لحظة ينخلع فيها عن أرض المحشر وإذا بهم يروا الجنان من بعيد أبوابها مفتوحة قبل وصولهم إليها ليستمتعوا بالنظر إليها قبل دخولهم فيها. فالعين من دواعي اللذة، وكما قال الشاعر العربي القديم ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف. وشتان شتان بين متعة ولذة يتهيأ لها الإنسان قبل الدخول عليها وبين متعة يفاجأ بها. لو أن إنسان منا له حبيب وخليل في الله أحبه غاب عنه سنين ثم جاءه بعد هذه الغيبة هو في غاية الشوق إليه فباغته من وراء ظهره فأغمض عينيه وقال من أنا، حتى يدركه ويعرفه إن سلم عليه فسلام من باغتته المفاجأة لا يحسن استقباله، بخلاف لو ما لو رآه على مسافة أميال تراه يتهلل وجهه حين يراه بعينيه من بعيد، بل تنبسط جميع أساريره، بل يكاد يطير طيران الطيور حتى يلتقي به قبل وصوله. هل يستوي هذا اللقاء بذاك؟ ولذا قال عند أهل الجنان وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت، الواو يسمونها واو المعية، ففتحها مع بداية سوقها، فهي مفتوحة قبل الوصول إليها لتستمتع بها الأنظار قبل الوصول إليها، فإن رأوها من بعيد رأوها رؤية مشتاق لا تراه إلا سريعا يجري بعيدا عن الملائكة، فهذا نعيمه الذي يبتغيه وتلك جنة الله التي يرتضيها. ومن هنا وضع الواو لأهل الجنان وحذفها عند أهل النيران، فهل وضعت مزيدة زائدة أم مزيدة لمزيد معنى؟ إذا ندرك المثال الثاني لما يقول تعالى في قصة ذي القرنين حين بنى لهم السور بينهم وبين يأجوج ومأجوج يقول تعالى فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. لما قال فما استطاعوا ولما قال في الثانية وما استطاعوا؟ النقب الخرق، ومن شدة الصورة ضخامته وقوة إتقانه حاولوا الخرق فما استطاعوا. فالاستطاعة ما يتأتى من خلال تجربة الإنسان العملي، فهو أمر مادي، فإن حاول وعجز يقال عنه ما استطاع. أما الإصطاع فأمر يتعلق بذهن الإنسان وفكره قبل عمله، فالإنسان لا يقدم على عمل إلا بعد أن يستعرضه. العمل يمر بمراحل قبل أن يتأتى وتتحرك بالجوارح، يبدأ بخاطرة تتحول لفكرة، تتحول الفكرة لهمة، لعزيمة، لإرادة، لفعل. من شدة ارتفاع الصور ما خطر ببالهم أن يظهروه، أن يعلوه من أعلى أو يمر من فوقه. ولذا لأن الأمر يتخلق بخيال الإنسان وفكره قال فما استطاعوا، فهو باب لا مجال فيه للتجربة ولا للمحاولة. ولذلك يوضح لنا هذا المعنى معنى كلام نبي الله موسى وكلام الخضر معه لما وقف مع أقدار الله التي جهل أسرارها عليه السلام. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله تعالى حجب أقداره بحجاب الأسباب حتى لا تتوها عقول العباد، ولكن أقدار الله نافذة بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب، نافذة ما في شك. ثم ضرب هذه الأمثلة الثلاثة التي ورد في القرآن ذكرها، كيف أن خرق سفينة يكون عين المصلحة مع أن المقاييس البشرية العاجزة تقول هذا لا محالة مضرة، وهذا ما حكم به نبي الله موسى وهو من أولي العزم من الرسل، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قتل طفل بريء لا ذنب له، كيف يقال بكل المقاييس أن فيه خير؟ بمقاييسنا البشرية العاجزة هذا شر محض. ولذا أنكر نبي الله موسى أنكر شديد، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. نكرا هو عين المنكر، ليس فيه مجرد صفة الإنكار. إذا ندرك هذا المعنى، قصة الجدار الذي انقض وقصة الغلامين تحته التي لم تكن تخطر للنبي الله موسى ببال. ولذلك لما حدثه في البداية الخضر قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، جربت وعجزت. فلما أنبأ وأخبره الخبر هل كانت هذه الأمور تخطر للنبي الله موسى ببال ولا تمر حتى له بخيال؟ لذا قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن لابد أن ندرك نحن أمام كتاب بلغ في الإحكام الغاية الغاية، ولذا تحدى وحق له أن يتحدى، تحدى وحق له أن يتحدى. ما التحضرني طرافة الآن، التقينا بأحد إخواننا الأمريكان اللي أسلموا وهو الآن يعمل في الدعوة الإسلام، فسأله بعض إخواننا عن سبب إسلامه، أجاب إجابة عجيبة، قال أول آية في سورة البقرة. قلنا كيف؟ قال ما قرأت كتاب يحمل صاحبه فكرة إلا وقدم لفكرته بمئات المقدمات حتى يجذب نفس القارئ ليقرأ بقية الكتاب ليبلغ الفكرة المراد له أن تبلغ إليه. قال وعجبت حين قرأت أول آية في القرآن، رب العباد بدأ القرآن بالتحدي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لا شك فيه. وكأنه بهذه العبارة يحرك حفيظة كل قارئ ليدخل في التحدي معه من أول آية، من أول آية.
قال قلت عجبا، لو لم يكن صاحب هذا الكتاب واثق من أن كتابه لا يتحدى ما بدأه بحمل نفوس جميع قارئيه على التحدي، فعلمت أنه الحق، علمت أنه الحق. بل حادثة أخرى سمعتها بأذني من صاحبها، أحد القساوسة أسلم فسألت عن سبب إسلامه، قال كلفتني الكنيسة باستخراج أخطاء القرآن، فعزمت عزمتي وجئت بالمصحف وأخذت أقرأ قراءة الأستاذ المدقق، فطالما أشرفت على مئات رسائل الدكتوراه، ما من رسالة وقعت في يدي إلا واستخرجت لصاحبها مئات الأخطاء. ليت هذه العبارة التي أخرت قدمت، وليت هذه التي قدمت أخرت، وليت هذا اللفظ يعني حذف، وليت هذا اللفظ بدل، وليت، ما وجدت رسالة طيلة حياتي إلا واستخرجت لها مئات الأخطاء، وهذه أعلى رسائل تقدمها البشرية. قال وبدأت في الكتاب من أوله، ما وجدت عبارة ظننت أن فيها خطأ إلا وجدت في العبارة الرد على الذي دار في ذهني من شبهة. قال فلم أزل أقرأ القرآن من أوله حتى وصلت الجزء قبل الأخير في سورة الجن، لم أستخرج خطأ واحد وأنا أستاذ جامعة. فحار عقلي، قلت ألا هذا معقول؟ وإذا بالآيات أتلوها، قل، فوقفت أمامه، قلت أنا أستاذ جامعة، لو كنت هي كتبت كتاب بمثل هذا الكتاب وإتقاني، أكنت أستحي أن أنسبه لنفسي أم كنت أفاخر به الدنيا؟ فكيف ينسب محمدا هذا الكتاب لربي ولا ينسبه لنفسه لو لم يكن وحيا ما نسبه لرب؟ قل أوحي، قلت فإن لم يكن هذا وحي فأي شيء يكون؟ إلي أنه استمع نفر من الجن، فقلت عجبا، ومن الذي أعلم محمدا بسمع الجن والجن غيب؟ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، قلت فإن لم يكن هذا القرآن هو العجب فأين العجب؟ قال فوالله ما إن وقفت على هذه الآيات حتى وجدت رأس شعري يقف، ولم أتمالك إلا السجود لله وشهدت شهادة الحق، شهدت شهادة الحق. وحي، وحي يتحدى، يتحدى. المثال الثالث الذي ضربناه في الحروف، وأنا ما زلنا نتحدث عن الحروف فقط، لما قلت تعالى لآدم وحواء فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، سبحان ربي. الخطاب الأول تكليف، فلا يخرجنكما لآدم وحواء من الجنة، ثم أفرد التكليف بآدم قال فتشقى. لماذا؟ لو قال فتشقيا لغير نظام الكون، فمحال محال يكلف الله تعالى مخلوقا من عباده ما لا يسع. وللمرأة وسعها وللرجل وسعه، وللمرأة سعيها وللرجل سعيه، كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فجعل للرجل سعيه وللمرأة سعيه. سعي الرجل كلفه بتكاليف عندها هو الذي يشقى، لأن التكاليف العظمى للرجال، والنساء عوفيت من كثير من التكاليف، فما كلفت به النساء لن يبلغها منزلة الشقاء كما يبلغ ذلك الرجال. ولو أن الله قال فتشقيا لا أقول لغير طبيعة المرأة فجعلها كالرجل حتى تكلف ما كلف الرجل، ولو أبقاها على حالها لغير جميع قوانين الأحوال الشخصية لكي تكلف المرأة بما تشقى به، لكن لله أقدار. قال فتشقى ليعلم آدم أن له تكاليف تختلف كل الاختلاف عن تكاليف المرأة. إذن نعي هذا المعنى إخواني، القرآن مليء بهذه الحروف، ولو أننا استعرضنا معها اليوم ما انتهينا، ما انتهينا إخوة الإيمان. فإن كان رب العباد قد تحدانا بالقرآن، فهل في مقدورنا أن نكتب كتابا أتقنت حروفه كما أتقنت حروف القرآن؟ كم للبشرية من مؤلفات، مليارات المؤلفات، هل فيها مؤلف واحد أتقن المؤلف حروفه كما أتقن القرآن الكريم، كما أتقنت حروف القرآن الكريم؟ إيتوني بكتاب واحد. أليس ترتيب هذه الحروف وشدة إحكامها وإتقانها خير شاهد على أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر إلا من عند علام الغيوب، من عند من يملك أصل البيان، من عند من علمنا البيان، كما قال تعالى في نص قرآنه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فجعل اختلاف اللسان من أعظم آياته، من أعظم آياته. فمن الذي علم البشرية لغاتها؟ أإله مع الله؟ فهل تملك البشرية في لغاتها التي تنطق بها ما يملك الحق من هذه اللغات؟ إخوة الإيمان، كفانا تنطع، فذلك رجل كان قد عرف ببلاغته وقوته في العربية، أبو العلاء المعري، حين تحدى أهل جيله فقال بيتا من الشعر يتحدى به من حوله، فيقول في هذا البيت: إني وإن كنت الأخير زمانه إني لآت بما لم يستطعه الأوائل. فقيض الله له غلاما لم يجاوز الثامن من عمره، قال: يا أبا العلاء، أنت الذي قلت هذا البيت؟ قال: نعم، وأي عجب. قال: يا أبا العلاء، أتانا الأوائل ب28 حرفا للهجاء، فهل لك أن تأتينا بحرف واحد؟ يقول أبو العلاء: فسكت أبو العلاء سكوتا لم أعهده عليه من قبل. يا إخواني، من الذي علمنا حروف العربية؟ أإله مع الله؟ ألم يقل تعالى في نص قرآنه: وعلم آدم الأسماء كلها؟ أنتحدى معلمنا هذه العلوم فيما أنزل لنا من علم تحدان به؟ هل بمقدورنا أن نأتي بمثل هذا القرآن أو شيء منه؟ إخوة الإيمان، فإن كنا عجزة فيلزمنا التسليم لمن عجزنا عن أن نأتي بمثل كلامه، يلزمنا التسليم أن هذا الكلام لن يكون إلا كلام رب العالمين، فهو الحق ولا حق فيما عداه، كما قال تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. إخوة الإيمان، فهذا الحق إن جاء فأين الباطل أمامه؟ فلا بد أن نسلم لله بالحق وأن ندع ما وراءنا من باطل. كفانا غفلة، كفانا جهالة، فليس وراء الحق إلا الضلال. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. أسأل الله تعالى أن يهدينا للحق وأن يصدقنا. ثبت قلوبنا على الحق وأن يلهمنا الرشد إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.